هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة المجتهدين الذين صاروا يقلدون في مذاهبهم. المذاهب الآن مذاهب أهل السنة الآن الفقهية مذاهبهم الفقهية هي على مذاهب هؤلاء الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي، هذه هي المذاهب الحية الآن الموجودة. هناك مذاهب لأهل السنة لكن انقرضت، مثل مذهب سفيان الثوري ومذهب ابن جرير الطبري، هذه مذاهب لأهل السنة لكنها انقرضت ولم يبقى إلا هذه المذاهب الأربعة، وفيها البركة ولله الحمد، فيها البركة والخير ولله الحمد. فمالك هو أحد الأئمة المقلدين الأربعة، وهو إمام جليل يسمى بإمام دار الهجرة يعني المدينة، يسمى عالم المدينة، واشتهر في وقت حتى قيل لا يفتى ومالك بالمدينة، وذلك لعظيم منزلته رحمه الله وفقهه وثقة الناس به رحمه الله رحمة واسعة. روى مالك في الموطأ، الموطأ كتاب ألفه مالك في الحديث والفقه، في الحديث والفقه مبوبا على أبواب الفقه، يذكر فيه الأحاديث ويذكر فقهها وما يؤخذ منها، فهو كتاب عظيم من الكتب التي جمعت بين الفقه والحديث، ومرجع من مراجع الأمة الإسلامية. شرحه الإمام، شرحه عدة علماء، شرحه علماء كثيرون، لكن أشهر شروحه التمهيد لابن عبد البر، أشهر شروح الموطأ هو التمهيد لابن عبد البر، وشرحه أبو الوليد الباجي في كتابه المنتقى، شرحه الزرقاني أيضا، شرحه السيوطي، له شروح كثيرة لكن أشهرها وأعظمها وأكثرها فائدة هو كتاب الموطأ للإمام ابن عبد البر النمري رحمه الله. روى مالك في الموطأ، سمي موطأ من التوطئة وهي التسهيل، من التوطئة وهي التسهيل والتقريب، لأنه رحمه الله سهله للناس ووطأه للناس بترتيبه وتبويبه حتى أصبح سهلا، هذا معنى تسميته بالموطأ. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا ربه أن يصون قبره من الغلو به كما حصل لقبور الأنبياء السابقين، دعا ربه أن يصون قبره مما حصل لقبور الأنبياء السابقين من اليهود والنصارى حيث غلوا في قبور أنبيائهم، دعا الله أن يصون قبره من ذلك وأن يحفظه من الغلو به، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دل على أن الغلو في القبر يصيره وثنا، هذا الشاهد من الحديث للباب، الشاهد أن الغلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو حصل تصيره وثنا، ولكن الله حماه ولله الحمد، حماه لأن دفن في بيته، دفن في بيته ومنع الناس من الوصول إليه من دفنه إلى الآن ولله الحمد، وسيبقى مصونا بحفظ الله استجابة لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، دفن في بيته من أجل هذا كما مر بنا قول عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فدفنه صلى الله عليه وسلم في قبره في بيته له سر عظيم، وصيانته من قصد الناس له بالدعاء والصلاة عنده والتبرك به، هذا هو السر في دفنه في بيته لأجل منع هذا الغلو. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، بثلاثة الجدران، فهو بين جدران، بين جدران، جدران الحجرة، حجرة عائشة. ثم لما أدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد على عهد الوليد، لما أدخل في المسجد قاموا وجاءوا يعني أهل العلم وأهل الفقه، قاموا على الجدار الشمالي من جدران الحجرة فجعلوه على شكل مثلث، جعلوه على شكل مثلث من أجل أن لا يستقبله أحد، لأنه إذا صار على شكل مثلث رأس المثلث إلى الشمال والمصلين يتجهون إلى الجنوب صار الذي يقابلهم رأس المثلث، قابل المصلين رأس المثلث، فلا يتمكن أحد من استقباله لأنه صار مثلثا. هذا معنى قول ابن القيم وأحاطه بثلاثة الجدران يعني مثلثا. وهذا من إجابة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال ولله الحمد قبره في عزة وصيانة كما يقول ابن القيم في نونيته. وما يحصل من بعض الجهال عند الزيارة هذا ليس عند القبر وإنما هو في نفسه. ما يحصل من بعض الجهال الآن عند زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا يسلمون على الرسول هذا ليس عند القبر لأنهم لم يصلوا إلى القبر، وإنما هذا يحصل منهم في المسجد، مع أنه ولله الحمد عنده حراس وعنده جنود يمنعون الناس من الغلو، لا يسمحون لهم إلا بالسلام فقط ثم يأمرونهم بالمضي ولا يتركونهم يتجمعون، بل يأمرونهم بالمضي ويأتي آخرون ويسلمون ويمضون، وهكذا كما كان الصحابة يفعلون ذلك. كما كان ابن عمر يقف إذا جاء من سفر يقف عند مقابل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم يتأخر إلى جهة الشرق قليلا فيقول: السلام عليك يا أبا بكر، ثم ينحرف إلى طريقة المشرق قليلا ويقول: السلام عليك يا أبتي، يعني عمر بن الخطاب، ثم ينصرف. هكذا كان عمل المسلمين عند السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، ما كانوا يجلسون وما كانوا يترددون، حتى إن الصحابة المدينة ما كانوا كلما دخلوا إلى المسجد راحوا يسلمون على الرسول، لأن هذا يعتبر من الغلو، إنما كانوا يسلمون على الرسول إذا جاءوا من سفر كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. الصحابة يزول المسجد، مسجد الرسول، ترددون عليه للصلاة ولطلب العلم وللاعتكاف فيه، لكن ما كانوا كلما دخلوا ذهبوا يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرفوا أن هذا من الغلو الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس وأفقه الناس بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأجل ذلك ما كانوا يترددون على القبر. حتى إن مالك رحمه الله كان يكره أن يقول الإنسان زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد بها دليل خاص، والأحاديث المروية في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كلها موضوعة أو ضعيفة شديدة الضعف، لم يثبت منها شيء، وإنما تدخل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة قبره صلى الله عليه وسلم تدخل في عموم زيارة القبور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه ورد لفظ خاص لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لم يثبت أبدا، كما نبه على ذلك الحفاظ شيخ الإسلام بن تيمية وبن حجر وابن عبد الهادي وغيرهم من أئمة الحفاظ. ولابن عبد الهادي كتاب مستقل الصارم المنكي في الرد على السبكي، تناول الأحاديث التي استدل بها السبكي على زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة والسفر إليه تبين ما فيها من المقال واحدا واحدا حتى أتى على آخرها. فهذا الكتاب الصارم المنكي كتاب نفيس جدا يحتاجه طالب العلم يتسلح به ضد الخرافيين الذين يحتجون بهذه الأحاديث التي لا تصلح للاحتجاج. أما زيارة قبره صلى الله عليه وسلم عند القدوم من السفر فهذه فعلها الصحابة وأيضا هي داخلة في عموم الأمر بزيارة القبور. ثم قال صلى الله عليه وسلم